بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج. ضيفنا الدائم هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
في الحقيقة فصلنا كثيرا فيما يتعلق بالحفظ والفهم في الحلقة الماضية. الآن يعني ننتقل إلى جانب آخر وهو لا يقل أهمية في لطالب العلم، هو موضوع القراءة. حقيقة القراءة هي تكوين ثروة هائلة لطالب العلم، ثروة علمية وثروة معرفية حتى في الجوانب الترفيهية كذلك. إذا أردنا أن نرسم مسار لطالب العلم فيما يتعلق بالقراءة، هل هناك يعني خط يمكن أن يسلكه طالب العلم بحيث أنه يعرف ما الذي سيقرأه وكيف يقرأ ومتى يقرأ وأين يقرأ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للقراءة، لا شك أن القراءة مهمة وهي سبيل من سبل العلم، وليست هي العلم ولكنها سبيل من سبله. وذلك أن الإنسان قد يكون عالما ولم يقرأ، وذلك الإنسان الكفيف أو الإنسان مثلا الأمي الذي لا يحسن القراءة قد يأخذ بالتلقي فيكون عالما في ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمي، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم وإمام هذه الأمة وإمام العلماء عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن القراءة في هذه السبيل لتحصيل العلم وترسيه، خاصة مع كثرة الشتات وكذلك أيضا الملهيات والمغريات التي تصرف الإنسان عن العلم. القراءة في ذلك دخل جانب كبير جدا من الترف والتوسع في هذا، حتى أصبح الإنسان يقرأ من الفضول التي ربما تصرفه حتى عن الأشياء النافعة، فأخذ يقرأ من الأشياء الضارة وكذلك أيضا التي ربما توقعه في الموبقات، ربما أيضا الكفر وغيره. أهمية القراءة لا شك أنها مهمة، والقراءة في ذلك منهم من يقول إن القراءة في هذا هي التلفظ الذي يتلفظ به الإنسان ولو لم يكن مسطورا لديه، وهذا هو الأصل في لغة العرب، أن القراءة المراد بها هو تلفظ الإنسان وإمكانه أن يتلفظ بما يعلمه أو يسمعه. ولهذا الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، فتبادر إلى ذهن النبي عليه الصلاة والسلام المراد بذلك أن ما كان لديه من علم سابق، فقال ما أنا بقارئ، يعني لم يكن لديه شيء سابق أقرأه، وإلا فالنبي يتكلم عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله عز وجل بين أن المراد بالقراءة في ذلك هو تلفظ الإنسان بشيء سابق لديه، والمراد بهذا هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه. الإنسان يقرأ ما يجده سواء كان في بصره أو يجده محفوظا في صدره، ونعلم بهذا أن الإنسان يقرأ سواء كان أميا أو كان عارفا بالكتابة. القراءة بابها واسع جدا، وهي سبيل من سبل استحضار العلم وتثبيته وكذلك أيضا تنميته، وهي سبل وطرق متعددة جدا. أعظم سبيل في هذا هو أن الإنسان يقرأ ما يتعلمه، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم باب من أبواب العلم، فأراد أن يقرأ مثلا القرآن، فإنه يقرأ تبعا لذلك ما يبين له معاني القرآن. القراءة وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، يقرأ بها الإنسان ما يغيب عنه أو ما لا يجد الإنسان به مسعفا يسعفه بمعرفة تلك المعاني. فكان في السابق إذا كان الإنسان لو كان لديه مكتبة كبيرة لا يستطيع أن يقرأ منها حرفا، وإنما يذهب إلى عالم يبين له المعنى الذي غاب عليه. أما الآن مع اتساع الدنيا وقلة مثلا العلماء أو المتمكنين، أصبح الموروث للعلماء من الزمن الأول إلى يومنا هذا موجود لدى طلاب العلم، يستطيع أن يأخذ به مثلا قول الصحابي الفلاني أو التابع أو تابع التابع، فضلا على الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك في مسألة من المسائل. لهذا هو باب خير عظيم تن الله عز وجل به على هذه الأمة، فأصبح بابا من أبواب تحصيل العلم وتثبيته. ما هي السبيل التي يسلك بها طالب العلم القراءة حتى يتحصل في هذا العلم؟ لهذا نقول أنه ما من باب يسلكه طالب العلم سواء في أبواب العقائد أو كان ذلك في أبواب القرآن وعلومه، أو كان ذلك في أبواب التفسير وعلومه، أو كان ذلك في أبواب الفقه وعلومه، أو التوحيد الحديث وعلومه، أو كذلك علوم الآلة الأخرى كاللغة وغيرها، إلا وثمت مصنفات متعددة ومتشعبة تكلم فيها العلماء وصنفوا وأسبوا على مدارس مختلفة. القراءة والتوسع فيها بين هذا الكتب وهذا البحر المتلاطم يحتاج إلى توجيه، والتوجيه في هذا أن الإنسان لا يأخذ كتابا فيقرأه، فهذه الكتب هي جليس كما يقول العلماء، كأن الإنسان يختار لنفسه جليسا يؤثر عليه، فلا يضع الإنسان في ذهنه ويجعل أولئك الكتاب يقذفون مثلا في ذهنه أشياء ربما من الأغلاط والأوهام وربما أيضا من العقائد المحرفة وغير ذلك ويضعها في ذهنه، فلا بد في هذا من أشياء يتوجه بها الإنسان. النصيحة في هذا أن الإنسان يستنصح عالم عارف يثق فيه في علمه ودينه، يوجهه إلى هذا الباب، يقول أنا أبدأ مثلا في القرآن، ما هو الأفضل لي مثلا في أبواب التفسير، والأفضل لي في أبواب العقيدة، وأفضل لي في أبواب الفقه فأقرأه، ما هي الطريقة فيما بعد ذلك؟ الطريقة في هذا أن الإنسان إذا بدأ في متن من المتون أن يتوسع في قراءة شروح هذا المتن، وأن لا يحفظ المتن مجردا، وهذه تسعف طلاب العلم الذين يريدون أن يحفظوا متون لكنه لا يجد شيخا يشرح له ذلك المتن، ولكن يجد كتابا شارحا لهذا فيقرأ الشروح الموجودة التي تشرح له هذا المتن المنثور أو المتن المنظوم، فلا يتم حفظ وجه إلا وقد شرح أو قرأ شرحا له حتى يرسخ لديه هذا الأمر. هذه بالنسبة لطريقة المبتدئين في أبواب القراءة. هذه الطريقة ما يسمى بالقراءة الجردية، وبعد ذلك القراءة السريعة والبطيئة.
طيب يعني في نقطة قد تكون متفرعة عن هذا، وهو ألا يلزم أن يكون هناك مسارين، المسار اللي هو المسار الأساسي اللي فيما يتعلق بالعلوم الشرعية وتخصصاتها التي يريد طلب العلم أن يسلكه فيها، وأيضا هناك مسار آخر له، هناك كتب فيما يتعلق بالتاريخ، بالأدب، حتى بقضايا الفكر المعاصر، قضايا تطوير الذات إلى آخره. لا بد أن يسير، أو هل الأفضل أن يسير طالب العلم في هذين المسارين؟
هو ذكرنا أن الكتاب جليس، وبمعنى هذا أن جليس الإنسان يتنوع، منهم من هو جليسه ونديمه في باب من أبواب العلم، من هو جليسه ونديمه مثلا في مسامرة في الأشعار ونحو ذلك، وتعلم أن الإنسان لا يجلسه في ذلك الناس على نمط واحد، منهم من يجالس عالم، ومنهم من يجالس مثلا مؤرخ، ومنهم يجالس شاعر ونحو ذلك. لهذا النفس هي بحاجة على تنوع المجالس، فلا يجالس العلماء على أمر تام، بل له من يجالسه سواء من زوجة وولد أو جار أو غير ذلك من عامة الناس، هذه لا بد منها. كذلك أيضا بالنسبة للقراءة لا بد من أن ينوع الإنسان في هذا، منها كسر ما يتعلق بنهم النفس وتشوفها مثلا إلى الراحة والدعة، وكذلك أيضا إلى المتعة ونحو ذلك، فيقرأ مثلا في كتب التاريخ والسير والمغازي والقصص، وكذلك أيضا كتب الأدب والأشعار وغير ذلك. هذه من الأمور مهمة، هذه من الأمور المهمة، ولكن يجعلها الطالب العلم في هذا هي في حال ورود السآمة وكذلك أيضا الملل، يراوح الإنسان بينها وبينها، خاصة الإنسان الذي يفرض على نفسه إقبالا على العلم، أو يفرض على نفسه عزلة يتوجه بها إلى التلقي، إلى تلقي العلم، فحينئذ يجعل له مثلا بدلا من أن يجعل له نديما من الناس، يجعل لديه نديما من الشعر، من كتب الشعر والأدب والقصة والقصص والرواية والتاريخ وغير ذلك، يقرأ به الإنسان ويتوسع في أبوابه، في أبواب المعرفة. أما بالنسبة لما يتعلق ببابنا هو قرن القراءة بأبواب العلم، نقول قرن القراءة في أبواب العلم، هذا مطلب مهم جدا، هو أن الإنسان إذا كذا كان مثلا كان يتفنن مثلا في أبواب العقائد، أو يتفنن مثلا في أبواب الفقه، يتوسع في مسألة من المسائل ثم يستشرحها في كلام الفقهاء، يقرأ مثلا في مذهب أحمد، يقرأ في مذهب الشافعي، يقرأ في مذهب أبي حنيفة، ثم يتوسع في هذه المسألة وينظر في كتب الشروح حتى يتمكن طالب العلم، فيكون لديه ملكة قوية في هذا.
كم المفروض من ساعة يقرأ طالب العلم؟
وبالنسبة للقراءة طالب العلم الجاد في هذا، الأولى أن لا تنسب لديه الساعات، وذلك أنه وقت فراغه أن يكون قراءة، يعني الإنسان لا يضرب لنفسه ساعات معينة يقول أني أقرأ، ولكن يجعل الوقت الذي يسقط به الواجبات التكليفية فيما في حياته، الواجبات التكليفية بجوانب العبادة، الواجبات التكليفية التي تناط بغيره ويقوم بها مثلا بالنيابة مثل والديه ونحو ذلك، ويدع الباقي للقراءة، يدع الباقي للقراءة، سواء كان ذلك مثلا في شطر يومه مثلا في 12 ساعة، أقل من ذلك، أكثر من هذا، بحسب الحال، والناس يتباينون في هذا بحسب أوقاتهم.
كم تقرأ مساعة في اليوم؟
أعتذر
أنا خلاص العهد الذي بينك لكن تتحمل. طيب تكرار القراءة لكتاب ذاتي، هل هي أسلوب نافع؟
هذا يرجع إلى أمر مهم ويتفرع عنه. هذه المسألة تتفرع إلى أن القارئ في هذا هل هو قارئ لديه ذاكرة قد نمها بحيث أن هذا الكتاب إذا قرأه مرة واحدة رسخ لديه. هذا هو الفرق أيضا يتفرع عنه مسألة والقراءة السريعة والقراءة البطيئة. الإنسان هذا نستطيع أن نفهمه بالجانب الحسي. الإنسان حينما يدخل بلد غريب عليها تجد أنه يسير بهدوء. لماذا؟ لأنه يتبصر بمعالمها ولا يدرك مثلا في مداخل هذه البلد، وكذلك أيضا ربما يتوه عن مقصده الذي هو فيه. كذلك أيضا بالنسبة للقراءة، القراءة في هذا تجد طالب العلم مثلا حينما يقرأ كتابا جديدا في فن جديد لينبغي له أن يتريث. البلد التي اعتاد بدخولها كل مرة أو كل يوم أو نحو ذلك، وهذه المعاني التي ترد لديه ترد كثيرا، تجد أنه يقلب صفحات هذا الكتاب سريعا، وهي القراءة السريعة التي لا تحتاج أن يقف طالب العلم على كل حرف. لماذا؟ قد اعتاد على هذه المعاني. لهذا يختلف العلم الذي قد مر عليك كثيرا، العلم الذي لم يمر عليك وإنما هو علم جديد يحتاج إلى شيء من التروي والتأني، تحتاج للفهم والوقوف على كل عبارة على البلد الجديدة التي يمر عليها. كذلك أيضا بالنسبة للقراءة لأكثر من مرة، هناك شيء حتى تضبطه لابد أن تقرأ 10 مرات، هناك مرة واحدة وتكون كافية.
طيب في الحقيقة هناك يعني متعة في الاكتشاف الجديد، يعني بمعنى ما يسمى القراءة العشوائية، كتاب تقرأ تأخذه وتقرأه، هل هذه هي طريقة صحيحة أم هي طريقة؟
هذه الإشارة يرجعنا إلى أصل في أحد المجالس المتقدمة، أن أشرنا أن للعلم شهوة ونهم. شهوة ونهم الإنسان لديه ميول مثلا في علم العلوم يأخذه من التشاهي، كما يشتهي الإنسان نمطا مثلا من المجالسين، وناس مثلا من المجالسين أصحاب مزاح وأصحاب له، وناس من المجالسين أصحاب جد ولكنهم ينفعون هؤلاء، وناس منهم أصحاب صدق ونحو ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للقراءة، لا يأخذ الإنسان بالنسبة لاستروح نفسه، يميل مثلا إلى كتاب مثلا في الله والقصص والحكاية، لكن يجد أنه في النهاية مدخن في القصص والحكاية لكن من جهة العلم ليس لديه شيء، أو تجد أنه في التاريخ جيد لكن من جهة العلم والمعرفة ليس لديه شيء من العلم والمعرفة. لهذا نقول إن للعلم شهوة، للعلم شهوة، على الإنسان أن يحجم أن يكبح جماعه في هذا وأن لا يقبل عليها إلا عند الحاجة. هل يتجرد الإنسان عن شهوته ونزوته في هذا؟ نقول كما أن للبدن في ذاته شهوة كذلك أيضا للذهن شهوة. يوجد كتب في التاريخ، يوجد كتب في الشعر، يوجد في القصص، يوجد في الرواية، يوجد أيضا في التاريخ والسير والمغازي، يوجد قصص الإنسان يأخذها عند السعامة والملل. العلم في ذاته صلف وجاد، ويوجد فيه مثلا من الغلظة التي ربما يصعب الإنسان مثلا أن يسترسل معها على سبيل الدوام، خاصة عند الأدلة ومثلا الجد في كلامه ونقولات العلماء ونحو ذلك، يجد في هذا نوع من التثاقل النفسي. ما الواجب عليه في مثل هذا؟ الواجب عليه في مثل هذا أنه مثلا يستروح بكتب التاريخ، بكتب المعرفة العامة، بكتب القصص، كتب الرواية النزيهة في مثل هذا، يأخذها حتى يسلي نفسه، كحال الإنسان ينسل مثلا من المجالسين الجادين إلى مجالسين يسامر معهم في ليل أو في ساعة من النهار.
هناك من يعارض موضوع الوصاية على توجيه الناس مثلا ما يقرؤون وما لا يقرؤون، بالذات يعني تحضر هذه القضية مع قرب مناسبات مثل معرض الكتاب وغيرها. يعني هل ترى أن هذا أسلوب صحيح بمعنى توجيه الناس يا ناس اقرأوا مثلا الكتب الفلانية أو تقرأوا الكتب الفلانية؟ هل هذا أسلوب؟
لا، هذا من الخطأ. يعني يقول الإنسان مثلا وصاية في مثل هذا، لا يوجد أحد من الناس إلا ولديه فهم قاصر، ولهذا الطفل حينما تضع أمامه كل أشياء مبدأ النفي الوصاية هذا من الأمور الخاطئة، سواء في أمور التربية أو كذلك أيضا في أمور الغذاء أو اللباس. لهذا تجد الأب أو الأم لا يجعل ابنه أو أول ما يبدأ مثلا وصاية، بل يقومون مثلا بإلباسه كما يريدون، ويجعلون في عطائه الطعام كما يريدون، وكذلك أيضا في تعليمه ابتداء كما يريدون. هذه الأشياء هي نوع من الوصاية التي يقوم عليها الإنسان. تجد أيضا أنه في علوم الماديات ونحو ذلك، تجد أن الدول تقوم بفرض وصاية على علم معين، فتضع جامعات بحسب ما يسمى بسوق العمل أو نحو ذلك، ولو رغب الإنسان خلاف ذلك لا يجد. هذا نوع من الوصاية على العلم والمعرفة وغير ذلك، حتى لو أراد الإنسان ما هو خلاف ذلك لا يجد مع الفسحة التي تعطي يخطي. هذه الوصاية لابد منها، لكن وصاية منضبطة، هذه وصاية منضبطة حتى لا يقع الإنسان في الخطأ والضلال، وهي البصيرة والحجة التي يقيمها الله عز وجل على الناس بإقامة البينة، أن يقال أن هذا أمر خاطئ وسلبيته كذا وكذا وكذا. في نهاية المطاف هناك من يضل ويزيغ، هناك من يرتكب الخطأ، هناك من ينحرف عن أمر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء منحرفون، منهم على مراتب، منهم من يتعامل مع الشر بتعامل معين، منهم من يدخلون تحت أطر العقوبات، منهم من يدخل من يدخله الشارع تحت جانب ما يسمى بالحريات، يكون لحال الإنسان ولو وقع في جانب الخطأ والمخالفة، ولكن هذه الأمور ما لا يرتب عليها الشريعة في جانب عقاب ونحو ذلك. أما أن يقال للإنسان خذ هذا الذي أمامك واقرأ ما تشاء ونحو ذلك، هذا لا يؤمن به، لا تؤمن به الأمم ولا تؤمن به الشعوب كمبدأ يتجرد لدى الناس، ولكن يختلفون في سقفه. والشريعة قد أمرت بإرشاد المخطئ عند خطئه وتوجيهه إلى الصواب عند جهله.
الآن طالب العلم حفظ وفهم وقرأ، تحقيق مخزون هائل، كيف يستطيع يحافظ عليه؟
أحسنت، هذه من الأشياء المهمة، ولدى الإنسان معرفة كيف يحافظ عليه. الذي أرى أنه كيف يحافظ عليه من أمرين: الأمر الأول كيف يحافظ عليه من النسيان والغفلة عنه، الأمر الثاني كيف يحافظ عليه من الهوى، لأن لديه كنز، وهذا الكنز الذي أتاه الله عز وجل إياه كيف يحافظ عليه من الميل والحيف وسوء استعماله. أما بالنسبة للأمر الأول كيف يحافظ عليه من النسيان، يحافظ عليه من النسيان بالمراجعة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح كان جبريل يدارسه القرآن في كل عام مرة، ولما كان العام الذي توفي فيه درسه فيه مرتين، مما يدل على أن العلم عبادة، أن يموت الإنسان ولديه علم أكثر ولو لم يتمكن من العمل به وتبليغه، أنه أعلى مرتبة عند الله عز وجل من غيره. فالعلم عبادة، مجرد ما تكتسبه كحال العمل الذي تبذله، فهو نوع من الرصيد لك عند الله عز وجل أن تكون بزمرة العلماء. الجانب الآخر من جهة الضبط العلم والعناية به هو المدارسة، يعني كل الإنسان من يدارسه وكذلك أيضا يناظر في مسائل العلم ويحييها ونحو ذلك، كذلك أيضا تكرار العلم سواء كان ذلك بقراءة هذه كتب العلم ومدوناتهم، فهذا أيضا مما يثبت العلم لدى الإنسان. من كثرة التأمل والتفكر والأقيسة والبحث، فهذه من أمور مهمة، أن يربط الإنسان كل المشاهدات ما يشاهدها بالعلم الذي لديه، فإن هذا يولد لدى الإنسان علما. كذلك أيضا أن الإنسان يستطيع أن ينمي العلم الذي لديه بطريقة تخالف المحافظة، يعني أنها عكسية. الناس يقولون كيف أحافظ على العلم، ينبغي أن نقول كيف أنميه، لأن الزيادة في العلم الذي لديك هي حفظ وزيادة، هي حفظ وزيادة، وهذا من الأمور المهمة أن الإنسان يزيد في البحث والتقصي المسألة التي لديه، يقوم بتوسيعها حتى تتسع دائرتها فلا تضمر، فتكون العلم في ذلك هو كحال القطعة مثلا من الثلج في حال الماء، إذا تركها الإنسان تبدأ تضمر حتى تذوب وينتهي هذا الأمر من الإنسان. الأمر الثاني وهو الأخطر، كيف يحافظ الإنسان على العلم من الهوى والضلال والزيغ؟ نقول إن أعظم ما يحافظ على العلم هو العمل، وأعظم العمل هو أن يعمل الإنسان بما علم ولو كان شيئا يسيرا. لهذا السلف الصالح لا يتعلمون شيئا من القرآن إلا وقد عملوا بما فيه، كما جاء عن الصحابة أنهم كانوا لا يتعلمون شيئا من القرآن إلا عملوا بما فيه، كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن وغيره، أبي سلمة عبد الرحمن السلمي وغيره. كذلك أيضا الأئمة عليهم رحمة الله من جاء بعدهم، كالإمام أحمد رحمه الله يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إلا وعملت به، حتى إن النبي احتجم وأعطى الحجام الدينار، احتجمت وأعطيت الحجام الدينار. هذا العمل في الدقيقة حتى في الأشياء اليسيرة التي لا يكون فيها محض تعبد، إذا الإنسان قام بالعمل بها في حياته فإن ذلك يرسخ ذلك العلم. لهذا تجد الإنسان حتى بالأشياء اليسيرة في التعاملات، في طريقة لبسه يرسخ العلم. التنوع العبادة التي تكون في عمل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، ينوع في فعل الصلاة حتى يستحضر سجود السهو إذا مر به السهو، يستحضر الأقوال الفقهية، الأحكام التي تكون دبر الصلاة، يستحضر هذه الأشياء، فهذه من الأمور التي تثبت لدى الإنسان علمه. كذلك أيضا جانب العبادة والإكثار منها، وخاصة عبادة الخفأ، تقوي لدى الإنسان، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكر الله سبحانه وتعالى قيام الليل، وبعدما ذكر قيام الليل قال: وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني أن الإنسان كلما كان أكثر بجانب العبادة الخفاء لله عز وجل كان أكثر ثباتا وحفظا لعلمه فيصونه. كذلك أيضا أن يصونه من الدنيا، فالدنيا تأكل العلم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما دبان جائعا أضر على أطلق في غنم أضر على الإنسان في دينه من المال والشرف. وهذا إشارة إلى أن المال والشرف والمجال المادي والشرف أنه يأكل من دين الإنسان وعلمه الذي لديه بمقدار ميوله إليها، لأن العلم ربما لا يتوافق مع دنيا الناس، فإذا كنت تسير إلى الدنيا قمت بتطويع الدين أو العلم حتى يكون موافقا لهم. ثم ينبغي الإشارة إلى جانب مهم جدا، أن كثير من الناس أو كثير من العلماء صانوا العلم الذي لديهم من الدنيا، ولكن ما صانوه من الشرف، وهذا خلل. تجد من العلماء هو زاهد بجانب الدنيا لكنه ليس بزاهد بجانب الجرف والجهل، ويحب أن يؤتى حظوه وأن يصدر في المجالس وأن يكون بجوار الرؤساء والحكام ونحو ذلك، لكنه تجد أنه زاهد بالدنيا، وهذا جانب آخر الذي يغفل عنه كثير من الناس. فتجد أنه لا يستطيع أن يخالف مثلا الوجيه أو يخالف المجتمع أو غير ذلك، وهذا أيضا ما يتعلق بالأتباع والناس والسمعة والجاه، ولو كان زاهدا في جانب الدنيا. بل منهم من يطمع بالزهود في الدنيا حتى يذكره الناس أنه زاهد، فيزهد لأجل أن يمدح بأنه زاهد، ولا شك أن هذا من أعظم مداخل الشيطان على بعض الزهاد ولو كانوا من العلماء.
طيب، هذا المخزون الذي عند طلاب العلم لماذا لا نراه حاضرا في كثير من مجالسهم؟ يعني بالذات الفترة الأخيرة صار هناك مجالس التي يجلسها طلبة العلم يغلب عليها طابع الأخبار وطابع الحديث عن الواقع، وخاصة مع مستجدات العصر الحديثة، ما رأيكم بذلك؟
هذا مما يهلك العلم ما يتعلق وينسيه، أن الإنسان إذا انشغل بغير العلم ولم يربط العلم بواقعه فأخذ يتحدث في أمور الحياة وأمور كذلك ما يتعلق بالسمر والقصص والحكايات ونحو ذلك، سلته فطمست العلم وانغمر العلم الذي في ذهنه ودفنه بحكاية الناس وكذلك تقلبات سياسية والأحوال وغير ذلك. لهذا يأخذ من أمور الناس ومجالسهم القدر الذي يكفيهم عند ذلك مكرر. لهذا تجد أنك في مجالس تتكرر وتتعدد يكررون أمرا واحدا ويخرجون بنتيجة واحدة وتسمعها ألف مرة، ولكن تجد أن العلم لو كرر عشرا إعشار ما يتعلق بأمر الدنيا لكان الناس علماء، كان الناس علماء. لهذا ينبغي للعالم متعلم أن يأخذ من الدنيا من أحاديث الناس من أمورهم المادية من أخبارهم من قصصهم من سياستهم ما يكفي، ثم يعلم أن ما عداه من أمور الفضول فيحفظ ما لديه، لأن العقول إنما هي كحال القدور، والقدور تمتلأ بقدر معين وما زاد ذلك أفاض، وربما يفيض ما كان فيها بالسابق فيدخل غيرها من الدخيل عليها من غث الناس إلى من سمينهم.
هل يجب على طالب العلم أن يشارك في كل مسألة واقعية يبحثها يقرأها مثلا في، أو أحيانا حتى يشارك فيها كجانب يعني عمل، يعني معنى انه يكون حاضرا فيها
يعني بامور الواقع؟
نعم، الواقع.
وبالنسبه لامور الواقع نقول الامور الواقعيه اذا كانت لا تؤثر على طالب العلم ولا يؤثر فيها ينبغي ان لا يخوض فيها، اذا كانت لا تؤثر فيه ولا يؤثر فيها ينبغي ان لا يخوض فيها. ومعنى هذا ان هذه المسائل التي لا يؤثر طالب العلم فيها تجد ان طالب العلم ينشغل في تحليل الوقائع السياسيه وكذلك الحوادث والنوازل والكوارث والحروب وكانه محلل سياسي او كذا او كانه مثلا مفكر كبير جدا، فينشغل بأمثال هذه الأشياء فينقضي من عمره عقد وعقدين من غير أن يستفيد من ذلك شيء ولا أن يفيد. فهذه الحادثة أنت لا تؤثر فيها، فلماذا تخوض فيها كحال المؤثرين الذين ربما يصرفونها يمنة ويسرى وذلك برأيهم وحفظهم وتحليلهم وسياستهم ونحو ذلك؟ كذلك أيضا هل تؤثر فيك أو لا تؤثر فيك؟ إذا كانت تؤثر فيك لابد من معرفة القدر الذي يحميك منها، بمعنى أنها حادثة نزلت في الأمة وربما تؤثر فيك، ولو لم تكن تؤثر فيها ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تعرف منها ما يحميك منها، ما يحميك منها، فلا تتأثر، وذلك ببعض النوازل الفقهية التي ترتبط بفتيا وغير ذلك، فعلى الإنسان أن يأخذ منها ما يحمي دينه.
الحقيقة اللي تحدثت عنها يعني كلام جميل، لكنه في المقابل مسار يعني يحتاج إلى دقة ومعايير دقيقة جدا، يعني بمعنى أنها تكون يعني تضمن أن طالب العلم يستفيد من وقته واستغله في القراءة وفي الحفظ والآخرين، وفي المقابل ما ينفصل عن واقعه، ما ينفصل عن العلم عن الواقع الذي يعيشه، بمعنى أنه هو في المستقبل سيحتاج إلى هذا العلم في تشخيص الواقع الذي هو يعيشه، لأنه سيطبقه، سيفتي الناس، سوف يعني يوجههم في أمور دينهم ودنياهم. فكيف نستطيع أن نضع هذا المعيار الحساس ما يغلب جانب على جانب؟
وبالنسبة لهذا المعيار الحساس، نقول أن الجانب إذا كانت القضية لا يؤثر فيها ولا تؤثر فيه، ينبغي أن يغلق هذا الباب، لأنه لا يستفيد منها، لأن الحوادث تتجدد. حوادث السنة هذه
قد يكون هو الآن لا يؤثر فيها، لكن في المستقبل قد يكون،
هو أعلم ذلك. أنا أقول أن الحوادث التي تقع في الناس والكوارث ونحو ذلك، هذه الحوادث في الغالب أنها إخبارية وتتكرر، لهذا حوادث الأمة، حوادث المجتمعات، هي تتكرر وصورها مرسومة وظاهرة، وهي تجري وفق سنن واحد في الشريعة. لهذا حوادث هذا العام هي تتشابه بالعام الذي يليه، وإن اختلفت من جهة منازلها وحجمها. هل الإنسان يغلق مسامعه عن كل حادثة؟ لا يمكن للإنسان أن يفعل هذا، فلا بد أن يصل إليه من كلام الناس شيئا، ولكن نتكلم على المشاركة. أما السماع فإن فيما يتعلق بالسماع والتلقي، فإن الإنسان يتلقى من الناس ويعرف، وربما يقرأ عرضا أو نحو ذلك، لكن أن الإنسان يشارك في أمثال هذه الأشياء، كذلك أيضا يتلقاها كتلقي في هذا، كتلقي النهم أو المؤثر في أمثال هذه الأمور، هذه التي تخل بالإنسان. لماذا؟ لأن هذه الحوادث حوادث تأتي ثم تنتهي، لهذا نجد الحوادث التي حدثت العام الماضي تختلف عن حوادث هذا العام، حوادث هذا العام ستختلف عن حوادث العام الذي يليه. إذا انشغلت في كل حادثة، ونحن لدينا أمر وهو الإعلام الذي يأتينا بحوادث العالم ويجمعها لديك، بخلاف ما يتعلق بالقرون السابقة. القرون السابقة لا يعلمون الحوادث المحيطة بهم وهي قليلة، فهم متوجهون إلى جوانب ما ينفعه، تجد أنهم لا يعرفون ما يحدث في الهندي والسندي، فضلا عن المغرب وكذلك أيضا ما يتعلق في أوروبا وغير ذلك. وإن جاءتهم أخبارها أتتهم بعدما تعافى الناس منها وبعدما انتهت، فتأتيهم باردة، بل أخبار الموتى والكوارث والنوازل تأتيهم أنهم قد مات أناس في عام كذا، يعني أنهم تأتيهم وقد زالت وانتهت، فتأتي برودة ولا يتعامل معها الناس. لهذا الناس يتعاملون مع الحوادث اليوم بحرارتها كأنها حدثت في بلدهم. فهذا الأمر وهذا التركيب لا يمكن الإنسان في ذاته أن يستوعب تحليل مثل هذه الحوادث، فيتأخذ من عمره شيئا كبيرا. ما الواجب على هذا؟ لهذا نقول طالب العلم في مرحلة التلقي، الحوادث التي لا يؤثر فيها ولا تؤثر فيه ألا يقوم بالخوض فيها على الإطلاق، ولكن ما يتلقاه من الناس على سبيل الاعتراض يأخذه هي التي تفيده، وأما بالنسبة للأشياء التي يؤثر فيها يأخذ بها بمقدار التأثير، كلما صعد مرتبة ازداد تأثيره في الناس ويأخذ بذلك المقدار.
شكرا مقدر الله.
شكرا الله لكم.
أيها الأخوة الأخوات، في ختام حلقتنا نشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم، نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.